الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. ذكر الشيخ الأنصاري قدس سره في مسألة من أكره على الطلاق فطلق ناويا التي حكم فيها العلامة بصحة الطلاق، ذكر الشيخ الأنصاري ست صور، ذكر الشيخ الأنصاري قدس سره ست صور. الصورة الأولى والثانية، الصورة الأولى والثانية تقدمتا في الدرس السابق. الصورة الأولى فيما لو لم يكن الإكراه هو الداعي إلى الطلاق، بل بعد أن أكره طلق عن طيب نفسه واختياره. الصورة الثانية أن يكون الإكراه جزء العلة والجزء الآخر هو طيب النفس. وفي هاتين الصورتين قلنا لا ريب ولا شبهة في صحة الطلاق، ولا يمكن حمل كلام العلامة على هاتين الصورتين. الصورة الثالثة فيما لو كان الداعي إلى الطلاق هو الإكراه، ولكنه طلق ليس دفعا للضرر عن نفسه، وإنما لدفع الضرر عن نفس المكره. لو لم يطلق لترتب ضرر على نفس المكره وليس على المكره، كمن قال له ولده طلق زوجتك وإلا قتلت نفسي أو قتلتك. الابن يقول لأبيه طلق زوجتك وإلا قتلت نفسي أو قتلتك، فطلق الوالد خوفا من لحوق الضرر على المكره، لأنه إذا لم يطلق فهذا الولد إما أن يقتل نفسه وإما أن يقتل الوالد فيقتل قصاصا. فالوالد شفقة على ولده ودفعا للضرر عن ولده طلق. هذه الصورة الثالثة. الصورة الرابعة أن يطلق لا دفعا للضرر عن نفسه ولا دفعا للضرر عن المكره كما في الصورة الثالثة، لا، وإنما طلق شفقة دينية على المكره أو على الزوجة أو على شخص آخر، كما لو قال له الظالم طلق زوجتك وإلا اعتديت عليها والعياذ بالله، وإلا زنيت بها والعياذ بالله، فهو شفقة من وقوع المكره في حرمة الزنا يطلق زوجته شفقة على المكرم حتى لا يقع في محرم، أو شفقة على شخص آخر، يعني أكره على طلاق زوجته وطلق لأنه لو لم يطلق لوقع ذاك الشخص الآخر في أمر محرم، فمن باب الشفقة الدينية يطلق زوجته. هذه الصورة الرابعة. زين، ما هو الحكم في هاتين الصورتين؟ ما لو طلق دفعا للضرر عن المكره، وما لو طلق لشفقة دينية. الجواب: المسألة لا تخلو عن إشكال، أي يوجد لدينا احتمالان. الاحتمال الأول هو بطلان الطلاق، لأن الداعي إلى تطليق الزوجة هو الإكراه، لو لم يكن مكرها لما طلق، فهذا الطلاق طلاق إكراهي وهو باطل. الاحتمال الثاني القول بالصحة، لأنه في كلتا الصورتين الثالثة والرابعة لم يطلق دفعا للضرر عن نفسه، وإنما طلق دفعا للضرر عن غيره أو شفقة دينية، وهذا لا يصدق عليه عنوان الإكراه، ولذلك نقول بصحة الطلاق في الصورة الثالثة والرابعة. إذا لدينا وجهان: وجه للبطلان لأنه إكراه، ووجه للصحة لأنه لا يصدق عليه إكراه، فالمسألة لا تخلو عن إشكال. وإن كان الداعي هو الإكراه، هذا قسيم لقوله إذا شنو أن لا يكون الإكراه له أي دخل في الفعل، إما أن يكون الإكراه ليس له دخل في الفعل، وإما أن يكون الداعي هو الإكراه. زين، إذا كان الداعي هو الإكراه فتأتي الصورة الثالثة والرابعة. فإما هذه الصورة الثالثة، فإما أن يكون الفعل لا من جهة التخلص عن الضرر المتوعد به، التخلص المكره من الضرر، لا، بل من جهة دفع الضرر اللاحق للمكره بالكسر، كمن قال له ولده: طلق زوجتك وإلا قتلتك أو قتلت نفسي. الولد يقول لأبيه، فطلق الوالد لكن مو خوفا على نفسه، وإنما خوفا على نفس المكره، فطلق الوالد خوفا من قتل الولد نفسه أو قتل الغير له، المن له؟ للولد. إذا تعرض لقتل والده، يعني أن يقتل قطاطا مثلا، فطلق دفعا للضرر عن نفس المكره. هذه الصورة الثالثة. الصورة الرابعة: أو كان الداعي، هاي إما ترجع أن يكون الفعل لا من جهة التخلص عن الضرر، بل من جهة شفقة دينية على المكره، أو كان الداعي على الفعل شفقة دينية على المكره بالكسر أو على المطلقة لئلا تقع في الحرام، أو على غيرهما شخص ثالث لئلا يقع في الحرام، فطلق من باب الشفقة الدينية ودفعا لوقوعهم في الحرام، أو على غيرهما ممن يريد نكاح الزوجة لئلا يقع الناس في محرم. هاي الصورة الرابعة. والحكم في الصورتين لا يخلو عن إشكال. وجه البطلان هو أنه في الصورتين هو طلاق إكراهي، وجه الصحة هو ليس دفعا للضرر عن نفسه وإنما هو دفع للضرر عن غيره أو شفقة دينية، فنقول في الصحة وليس هناك أي إكراه، فوجهان في المسألة، لذلك لا تخلو المسألة عن إشكال. الصورة الخامسة أن يكون الداعي إلى الطلاق هو الإكراه، أي أن يطلق دفعا للضرر عن نفسه وليس عن غيره كما في الصورة السابقة، لا دفعا للضرر عن نفسه فطلق، ولكنه أقدم على الطلاق ناويا لجهله بالموضوع، لديه جهل مركب بأن طريق الخلاص من الضرر ينحصر في طلاقه مع النية، يعني يتصور ويعلم بأن طريق الخلاص الوحيد منحصر بتطليقه زوجته طلاقا واقعيا حقيقيا، فلا يمكن أن يدفع الضرر عن نفسه إلا بإيجاد البينونة الحقيقية. وذلك ما هو السبب في ذلك؟ وذلك لغفلته عن وجود طريق للتخلص من الضرر غير إيقاع الطلاق الحقيقي. هو يتصور أن الطريق الوحيد للخلاص ما هو إيقاع الطلاق الحقيقي، ويغفل عن وجود طريق آخر كالتورية مثلا، أو أن يأتي بالألفاظ لاغيا، لا غفل عن ذلك، ويتصور أن الطريق الوحيد هو إيجاد الطلاق الحقيقي والبينونة الواقعية، فطلق ناويا لجهله بالموضوع. هذه الصورة الخامسة. الصورة السادسة أن يكون الداعي إلى الطلاق هو الإكراه، أي طلق دفعا للضرر عن نفسه، ولا يوجد لديه جهل بالموضوع أو غافل عن وجود طريق للفرار والتخلص، لا هو ملتفت إلى ذلك، ولكنه كان جاهلا بالحكم، كان يجهل أن الطلاق الإكراهي يقع باطلا، كان يتصور أن الطلاق الإكراهي يقع صحيحا، أو كان يعيش في بلد يتبعون بعض المذاهب الأخرى كمذهب أبي حنيفة الذي يفتي بأن الطلاق الإكراهي صحيح، وتصور أن المذهب الإمامي أيضا يقول بصحة طلاق المكره، فتصور أنه سواء قصد الطلاق أو لم يقصد الطلاق، سواء تفصل أو لم يتفصل، تصور أن الطلاق لا بد أن يكون صحيحا وواقعا، ولذلك وطن نفسه ونوى الطلاق الحقيقي والبينونة الواقعية لا جهلا بالموضوع. هو يعلم بوجود طريق للتفصي، ولكنه لم يقدم عليه لأنه تصور أن الطلاق سيقع صحيحا على كل حال، ورى أو لم يوري، كان مكرها أم لم يكن مكرها، ولذلك طلق ناويا. هذه الصورة السادسة. ما هو الحكم في هاتين الصورتين؟ المسألة أيضا محل إشكال، يوجد وجهان في المسألة. الوجه الأول هو القول بالبطلان، البطلان، ووجهه إن الإقدام على الطلاق في هاتين الصورتين إنما هو بداعي دفع الضرر عن نفسه، فيصدق عليه عنوان الإكراه فيقع الطلاق باطلا. الوجه الثاني هو الصحة، وذلك لأنه وإن كان في بداية الأمر مكرها ولكنه بسبب جهله بالموضوع كما في الصورة الخامسة، أو بسبب جهله بالحكم كما في الصورة السادسة، وطن نفسه على الطلاق وطابت نفسه بالطلاق، فلا بد أن نقول بأن طلاقه صحيح. هو بالبداية كان مكره، لكن بسبب جهله بالموضوع أو جهله بالحكم ماذا حصل عنده؟ حصلت عنده إرادة للطلاق فطلق ناويا وقاصدا ومريدا، فلا بد أن نقول إن الطلاق صحيح. إذن المسألة لا تخلو عن إشكال. وعبارة العلامة التي هي محل بحثنا، التي قال فيها لو أكره على الطلاق فطلق ناويا فالأقرب الحكم بالصحة، هذه العبارة من العلامة ناظرة إلى هاتين الصورتين الأخيرتين، يعني الصورة الخامسة والسادسة، ولذلك حكم العلامة في هاتين الصورتين بصحة الطلاق لأنه طلق ناويا. بينما الشيخ الأنصاري قدس سره يختار الوجه الأول وهو الحكم بالبطلان لأنه أقدم على هذا الطلاق دفعا للضرر عن نفسه، فيصدق عليه عنوان الإكراه فيقع الطلاق باطلا. وإن كان الفعل لداعي التخلص من الضرر عن نفسه، هذا معطوف على ماذا؟ معطوف وإن كان الداعي هو ذكرى فإما أن يكون الفعل لا من جهة التخلص عن الضرر المتوعد به، يعني أن يكون الفعل لا دفعا للضرر عن نفسه بل دفعا للضرر عن غيره أو شفقة دينية. الآن عزله الآخر لا، أن يطلق دفعا للضرر عن نفسه، فهنا إما جهل بالموضوع هذه الصورة الخامسة، وإما جهل بالحكم فالصورة السادسة. فقد يكون هاي فقد يكون الصورة الخامسة، فقد يكون قصد الفعل والطلاق لأجل اعتقاد المكره، يعني عنده جهل مركب جهل بالموضوع، لأجل اعتقاد المكره أن الحذر، يعني شنو الحذر؟ يعني التخلص من الضرر المتوعد به، أن التخلص من الضرر المتوعد به لا يتحقق هذا التخلص، هو يتصور إلا بإيقاع الطلاق حقيقة، يعني لا يوجد أمامه أي طريق آخر لجهله بالموضوع وبوجود طرق أخرى. يقول لغفلته، يعني منشأ هذا الاعتقاد ما هو؟ هو غفلته، لغفلته عن أن التخلص غير متوقف على القصد إلى وقوع أثر الطلاق وحصول البينونة، هو واقعا دفع الضرر لا يتوقف على قصد الطلاق وحصول البينونة، فهو غفل عن أن الضرر يمكن دفعه بغير حصول الطلاق وحصول البينونة، يعني يوجد طريق للتخلص كما لو استطاع أن يوري أو أن يأتي بالألفاظ لاغيا، بينما هو جاهل بذلك يتصور لا أن الطريق الوحيد للتخلص هو أن يطلق ناوية. أطبق لك العبارة مرة ثانية، لغفلته أي غفلة المكره عن ماذا غفل؟ غفل عن أي شيء؟ عن أن التخلص من الضرر غير متوقف على القصد إلى وقوع أثر الطلاق، هو شو أنه متوقف على قصد وقوع أثر الطلاق، بينما هو واقعا غير متوقف على القصد إلى وقوع أثر الطلاق، أي عطف على الوقوع إلى وقوع أثر الطلاق وحصول البينونة، هو غير متوقف على ذلك لكنه تصور أنه متوقف على ذلك، وهذا جهل بالحكم أم جهل بالموضوع؟ جهل بالموضوع، فيوطن نفسه على رفع اليد عن الزوجة والإعراض عنها فيوقع الطلاق قاصدا، وهذا يعني إيقاع الطلاق الحقيقي في هكذا صور كثيرا ما يتفق للعوام الذين يجهلون بالموضوع، وإلا الخواص المتخصصين في هذا المطلب لا تخفى عليهم هذه المسألة، يورون أو يأتون بالألفاظ دون قصد المدلول، هذا إنما يحصل للعوام، يتصور أن خلاصه من الضرر لا يكون إلا بالطلاق الحقيقي فيطلق حقيقة. هذه الصورة الخامسة. الصورة السادسة، وقد يكون هذا التوطين، التوطين على ماذا؟ على طلاق زوجتي حقيقة، والإعراض يعني الإعراض عن الزوجة من جهة جهله بالحكم الشرعي، أي أقدم على طلاق زوجته ووطن نفسه على طلاق زوجته لا من باب الجهل بالموضوع ولا يدري بوجود طريق للخلاص، لا هو يدري لكنه جاهل بالحكم، يتصور أن الطلاق الإكراهي صحيح على أي حال، فلذلك طلق ناويا من جهة جهله بالحكم الشرعي. أو من جهة كونه كون المكره رأى مذهب بعض العامة. طبعا رأى نقرأها بالفعل الماضي وليس بالمصدر. رأى المكره مذهب بعض العامة كما لو كان يعيش في بلد يعتنق المذهب الحنفي القائل بصحة الطلاق الإكراهي. فتصور أنه حتى فزعم أن الطلاق يقع مع الإكراه حتى عند الشيعة الإمامين، إما جهلا بالحكم أو قاس مذهبنا على مذهب العامة. فإذا أكره على الطلاق طلق قاصدا لوقوع الطلاق. زين، لماذا؟ يقول: لأن القصد إلى اللفظ المكره عليه كقوله طلقت زوجتي، هو أكره على هذا اللفظ. لأن القصد إلى اللفظ المكره عليه بعد اعتقاد كونه سببا مستقلا في وقوع البينونة يستلزم القصد إلى وقوعها. هاي العبارة كلها تعليل لصحة الطلاق. لماذا طلاق هذا الشخص يقع صحيحا؟ الدور هو أنه حينما يأتي باللفظ وهو يتصور أن طلاق المكره يقع طلاقا صحيحا، فهذا ماذا يستلزم؟ يستلزم أنه حين الطلاق، حين الإتيان بهذه الألفاظ، يكون ناويا وقاصدا لإيقاع الطلاق الحقيقي فيقع الطلاق صحيحا. أعيد لك تطبيق العبارة. لماذا يكون هكذا طلاق؟ لماذا يحتمل فيه الصحة؟ وذلك لأن القصد إلى اللفظ، إذا قصد اللفظ الذي أكره عليه المكره عليه، هذه صفة لللفظ، لأن القصد إلى اللفظ بعد اعتقاد كونه، يعني كون اللفظ سببا مستقلا في وقوع البينونة. متى اعتقد ذلك؟ جهلا بالحكم أو قياسا على بعض مذاهب العامة. يستلزم هذا خبر إن القصد إلى اللفظ يستلزم القصد إلى وقوعها، وقوع من؟ وقوع البينونة. فيرضي نفسه بذلك، يعني بمن بذلك؟ بالطلاق الجدي ووقوع البينونة، ويوطن نفسه عليه جهلا بالحكم أو قياسا على بعض مذاهب العامة. وهذا يا وهذا يعني الصورة السادسة أيضا كثيرا ما يتفق للعوام من الناس، يجهلون الحكم أو يقيسون المذهب الشيعي على المذهب الآخر. ما هو الحكم في الصورة الخامسة والسادسة؟ والحكم في هاتين الصورتين لا يخلو عن إشكال. وجه البطلان أنه طلق دفعا للضرر عن نفسه فيصدق عليه أنه مكره. وجه الصحة أنه وإن كان مكرها في البداية لكنه وطن نفسه وقصد إيقاع الطلاق فطلق ناويا، فلا بد أن يقع الطلاق صحيحا. والعلامة في التحرير اختار الوجه الثاني، قال الأقرب الصحة. الشيخ الأنصاري يختار الوجه الأول وهو القول بالبطلان. لذلك يقول: إلا أن تحقق الإكراه أقرب فيقع الطلاق باطلا، خلافا للعلامة الذي حكم بالصحة. هذه ست صور. طبعا ترون أننا في الصورة الأولى والثانية حكمنا بالصحة جزما، في الصورة السادسة والخامسة قلنا احتمالان ولكننا رجحنا احتمال البطلان. في الصورة الثالثة والرابعة ترددنا وقلنا المسألة لا تخلو عن الكلام. طبعا الشيخ الأنصاري قدس سره لم يصر أو لم يصر الصور الستة صياغة منهجية لغوية. يشوفون مرة يقول إن كان الداعي ومرة إما أن لا يكون، يعني لم يقسم الصور الستة تقسيما منضبطا. أما إذا أردنا أن نقسم الصور الست تقسيما منضبطا فنقول الإكراه، أو شيء كلمة إكراه، وقوع الطلاق. إما أن لا يكون الداعي إلى الفعل هو الإكراه بل وقع عن طيب نفس، وإما أن يكون الداعي هو الإكراه. هذه قسمة ثنائية، إما أن لا يكون الداعي هو الإكراه وإما أن يكون الداعي هو الإكراه. والأول اللي هو شنو الأول؟ أن لا يكون الداعي هو الإكراه، هذه الصورة الأولى. زين نجي إلى الثاني اللي هو شنو الثاني؟ أن يكون الداعي إلى الفعل هو الإكراه، أيضا مقسمة بالقسمة الثنائية. إما أن يكون الإكراه جزء العلة وإما أن يكون الإكراه تمام العلة. والأول اللي هو جزء العلة، هذه الصورة الثانية. زين نجد الثاني اللي هو أن يكون الإكراه تمام العلة، نقسم إما أن يكون الإقدام على العمل ليس هو دفع الضرر عن نفسه وإما أن يكون الإقدام على العمل دفعا للضرر عن نفسه. والأول اللي هو شنو الأول؟ ليس دفعا للضرر عن نفسه، ليس دفعا للضرر عن نفسه، قسم قسمين. إما أن يكون لدفع الضرر عن الغير وهو المكره، وهذه الصورة الثالثة. وإما أن يكون شفقة دينية، وهذه الصورة الرابعة. زين نجي للثاني اللي هو شنو الثاني؟ دفعا للضرر عن نفسه، هم نقسم قسمه. إما أن يكون جهلا بالموضوع، وهذه الصورة الثانية. وإما أن يكون للجهل بالحكم، وهذه الصورة السادسة. فهذه ستة أقسام بالقسمة الثنائية المنحصرة. زين بعد أن أكملنا الكلام عن هذه الصور الست وبيان الفرع المذكور في كلام العلامة، يبقى لدينا فرعان في مسألة اشتراط الاختيار وعدم الإكراه. الفرع الأول، لو أكره على العمل فأقدم على العمل مكرها لا عن طيب نفس، فهنا لا تخلو الحالة من صورتين. الصورة الأولى أن يبقى المكره غير راض حتى بعد العقد، بعد يوم يومين عشرة أيام شهر سنة، هو يقول أنا ما زلت غير راض، وهنا لا شك في بطلان العقد أو الإيقاع لأنه وقع مكرها عليه وبقي مكرها عليه. الصورة الثانية أن يوقع العمل مكرها عليه ولكنه بعد ارتفاع الإكراه تطيب نفسه به ويرضى به، يعني أكره على البيع فباع، وبعد أن ارتفع الإكراه رضي بذلك البيع وطابت نفسه، أكره على الطلاق فطلق، وبعد أن انتفى الإكراه والضرر قال نفسي قد طابت بالطلاق وفرح بالتخلص من زوجته بعد أن ارتفع الإكراه. فهنا في الحالة الثانية والصورة الثانية، لو ارتفع عدم طيب النفس وجاء مكانه الرضا اللاحق، فهل هذا يصحح العمل أو لا يصحح العمل؟ هل العمل بالرضا اللاحق يقع صحيحا أو لا يقع صحيحا؟ بعبارة أخرى، العمل الإكراهي يقع باطلا بشكل منجز ومطلق أو لا؟ العمل الإكراهي معلق على عدم حصول الرضا بعد ذلك، فإذا حصل الرضا بعد ذلك صح العمل. الجواب، يوجد لدينا رأيان في المسألة. الرأي الأول ما ذهب إليه المشهور، حيث قالوا إن العمل الإكراهي معلق وليس منجزا، ولذلك لو رضي بعد ارتفاع الإكراه صار العمل صحيحا ووقع صحيحا. القول الثاني ما ذهب إليه بعض العلماء، سيأتي ذكر أسمائهم لاحقا، قالوا لا، العمل الإكراهي باطل بنحو منجز، أي هو باطل من أساسه ولا يمكن تصحيحه بالرضا اللاحق. هذا القول الثاني. أما القول الأول فمن عبارة الشيخ الأنصاري يمكن أن نستخرج أربعة أدلة عليه، على القول بمن؟ بالصحة إذا تحقق الرضا بعد ارتفاع الإكراه. الدليل الأول هو الشهرة المحصلة بين المتأخرين، بل قيل حتى بين المتقدمين. الدليل الثاني أو ما يمكن أن يعتبر دليلا هو الإجماع المنقول المدعى من صاحب الرياض تبعا للمحقق البحراني صاحب الحدائق. الدليل الثالث إن هذا العقد يقع صحيحا، وذلك لوجود المقتضي وانتفاء المانع. أما المقتضي للصحة في هكذا عقد فهو إن عقد المكره، هذا بيان المقتضي، إن عقد المكره عقد صدر من أهله ووقع في محله. لماذا صدر من أهله؟ وذلك لأن المكره إنسان بالغ عاقل قاصد للمدلول، وليس كالمجنون أو الصبي، لا، هو حائز على جميع هذه الشروط ما عدا شرط واحد وهو طيب النفس. المفروض أنه ارتفع بعد ذلك وحصل طيب النفس، ارتفع الإكراه وحصل طيب النفس. إذن هو عقد صدر من أهله لأنه قاصد مختار بالغ عاقل إلى غير ذلك، ووقع في محله، لأن المفروض أن ما وقع عليه البيع مثلا كان مملوكا وله مالية ومما يبذل العقلاء بإزائه المال وغير ذلك. هذا بيان المقتضي، إذن هو عقد صدر من أهله ووقع في محله. بقي عندنا وجود المانع. نحن لم نقل بالصحة منذ أول الأمر لوجود مانع. ما هو المانع؟ وهو الإكراه وعدم طيب النفس. فإذا حصل طيب النفس، إذا حصل طيب النفس، إذن ارتفع المانع من الصحة، ارتفع المانع فيقع العقد صحيحا لوجود المقتضي وانتفاء المانع. هاي لحد الآن كم دليل بين الشهرة والإجماع ووجود المقتضي وانتفاء المانع. ثم الشيخ الأنصاري قبل أن يبين الدليل الرابع يتعرض إلى أدلة القول الثاني القائل بعدم الصحة. نقرأ هذا المصداق. ثم بقي لدينا فرعان. الفرع الأول: إن المشهور بين المتأخرين، هذا بيان للقول الأول وهو القول بصحة عقد المكره إذا ألحق بالرضا. إن المشهور بين المتأخرين، طبعا تعتبر هذا هو الدليل الأول، الشهرة بين المتأخرين، وإن كان بعض المعلقين يقول لا وجه لتقييدها بكونها شن بين المتأخرين، بل هي موجودة حتى عند غير المتأخرين. أما المشهور بين المتأخرين أنه لو رضي المكره بما فعله، متى رضي؟ بعد ارتفاع الإكراه، صح العقد. الدليل الثاني: بل، هذا إغراب عن الشهرة، يقول عندنا مرحلة أعلى من الشهرة، بل عن الرياضي تبعا للحدائق أن عليه اتفاقهم، أن عليه اتفاقهم، يعني المسألة شنو؟ إجماعية. لكن هذا إجماع منقول. الدليل الثالث يقول: لأنه، يا هو لأنه عقد المكره، إن المقتضي موجود أو ليس موجودا؟ موجود اللي هو شنو؟ عقد صدر من أهله وقع في محله، ولذلك يكون عقدا صوريا أم عقدا حقيقيا؟ عقد حقيقي، لأن المكره قصد المدلول، ليس هازلا ولا مازحا ولا فاقد الشروط الأخرى، لذلك عقد صدر من أهله وقع في محله، لأنه عقد حقيقي. يعني شنو حقيقي؟ يعني ليس صوريا ولا شكليا، بل هو عقد صدر من أهله ووقع في محله، صدر عن رضا، عن قصد، وعن بالغ عاقل، فيؤثر أثرا مع اجتماع باقي الشرائط، مع اجتماع باقي شرائط البيع. الشروط كلها متوفرة، ما لم يبقى إلا طيب النفس. فإذا اجتمع الشرط الأخير وهو طيب النفس الحاصل بعد العقد، إذا تم المقتضي وارتفع المانع فيؤثر أثرا. هذا هو الدليل الثالث. إن قلت هذا رضا متأخر، نقول لا يوجد لدينا دليل على اعتبار المقارنة بين العقد والرضا، بل حتى لو كان متأخرا لا مشكلة في ذلك. ودعوى، هذه كلمة من الآن فصاعدا شروع في بيان أدلة القول الثاني قبل أن يبين الدليل الرابع الذي سيأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.